بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. انتهى بنا المطاف إلى الفصل 13 في ترجمة القرآن الكريم وحكمها. موضوع الترجمة موضوع مهم في رقي الحضارة وعلوم نهضة العلوم عند أمة الإسلام في عصر العباسيين الأول بعمل الترجمة من الكتب اليونانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية. وهناك ترجمة مقابل ذلك وهي ترجمة القرآن الكريم إلى لغة غير اللغة العربية، أو بعبارة أخرى تفسير القرآن، تفسير القرآن الكريم من لغة غير اللغة العربية. إذا كان علم التفسير فرض كفاية على الأمة التي تفرغ له طائفة يسدون حاجة الأمة إلى تفسير القرآن، فالترجمة نوع من التفسير لأنها تفسير القرآن الكريم بلغة غير لغة العربية، فلها نفس الحكم، بل لها أهمية خاصة لأنها تؤثر في تكوين عقيدة عند المسلمين غير العرب. إذا قرأ المسلم غير العربي ترجمة محرفة لآية من القرآن قد يعتقد اعتقادا فاسدا، أو يتغير فهمه للقرآن أو للإسلام، وهذا قد يؤدي إلى تغير سلوكه كذلك. وقد لجأ الأجانب ولا سيما المستشرقون والمبشرون إلى تحريف التراجم لكي يفسدوا فهم الإسلام في نفوس أتباعهم. من ذلك ما فعله لويس بوسنيون، وهو خبير دقيق الفهم للغة العربية في تفسير قول الله تعالى: فكحون بإذن أهلهن أي الإماء، فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة. فسر أجورهن ليس بمعنى مهورهن، بل بمعنى أجرة الوطأ الذي هو الزنا، وجعل الآية تشرع الزنا بالإماء الآخرين مقابل أجرتين يدفع. ومثله بدقة معرفته للغة العربية لا يخفى عليه المعنى الحقيقي المراد، لكنه لجأ إلى ذلك لتشويه الشريعة الإسلامية وشريعة القرآن الكريم. فكان حقا على أمة الإسلام أن تسد هذه الثغرة وتفرغ قوى العلم بالقرآن وتفسيره باللغة غير اللغة العربية لكي يترجم القرآن، أو بعبارة أخرى يترجم تفسير القرآن ومعاني القرآن إلى لغات أخرى غير اللغة العربية، لكي يكون المسلمون على وعي من أمر دينهم، ويكون غير المسلمين على معرفة حقيقية بالإسلام. ولا نريد من الناس ولا نريد من الدعاة شيئا أكثر من العلم الإسلامي كما هو، كما في الكتاب والسنة، وكما هو في إجماع الأمة. لا نريد منك تحسين الإسلام ولا تسبقه. الإسلام حسن بنفسه، دين فطرة، فطرة الله فطر الناس عليها. إنما المطلوب عرض الإسلام كما هو، والجهاد لم يشرع لفرض الإسلام على الناس أو إدخالهم الإسلام، لكن لإزالة القوى التي تصد الناس عن فهم الإسلام وتمنع عرض الإسلام على ما هو عليه على الناس. وكل طاغية وكل حكم ظالم يعادي الإسلام، لأن الإسلام يحد من ظلمه ويوجه الخلوة إلى الله والتوجه إلى عبادة إلى تعظيم الأشخاص والزعماء والعظماء وغير ذلك وهكذا. فقسمنا ترجمتها إلى قسمين، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الترجمة الحرفية هي أن يوضع مكان كل كلمة في القرآن كلمة تقابلها في اللغة المترجم إليها، وكذلك يكون أسلوب مقابل الأسلوب، وهذا مستحيل. لماذا نقل القرآن بألفاظه تفسير ألفاظه ومعانيه وأسلوبه إلى لغة غير العربية؟ مستحيل. لماذا؟ لأن القرآن معجز، فلا يمكن أن يؤتى بمثله باللغة العربية، فكيف باللغة غير العربية؟ من باب أولى. القسم الثاني ترجمة تفسيرية أو ترجمة معنوية، وهي أن يعمد المفسر باللغة غير العربية لا بذل جهد إن كان من أهل العلم بالتفسير، في أن يجتهد في فهم القرآن ويترجم معانيه ومقاصده إلى اللغة التي يتقنها ويتفوق فيها. نوضح الفرق بين الترجمتين بالأمثلة. مثال في الكتاب موجود: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تفضل اقرأ. صفحة 117.
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله سبحانه وتعالى وأمدكم بتمام الصحة والعافية ودام نفعكم في المسلمين في الدارين. الفصل الثاني عشر: ترجمة القرآن الكريم وحكمها.
117. ويمكن أن يكون الفرق بين الترجمة الحرفية.
نعم. ويمكن أن نتبين الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية التفسيرية بالتطبيق العلمي على مثال هو هذه الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو أراد المترجم أن يترجم هذه الآية الكريمة ترجمة حرفية لقال بلغة أخرى: لا تربط يدك إلى عنقك ولا تمدها غاية المد. وهذا تعبير بعيد عن المقصود الحقيقي للآية، يثير استنكار القارئ غير العربي لأنه مثير للاستغراب ولا يفهم منه المعنى الذي قصده القرآن وما فيه من التشبيه البليغ. أما إذا أراد ترجمتها ترجمة تفسيرية فإنه يبين نهي القرآن عن الضدين التقتير والتبذير، وقد عرضهما القرآن مصورين صورة شنيعة ينفر منها الإنسان. فإن الكلام الذي فسر به معنى الآية باللغة الأخرى يكون مفهوما للقارئ الأعجمي ومقبولا عنده ومؤثرا فيه، وشتان ما بين العملين وما أبعد ما بينهما. وهذه شهادة منصفة من رجل متمكن من اللغة العربية ولغته الفرنسية، هو المستشرق الفرنسي الدكتور ماردريس، فقد كلفته وزارتا الخارجية والمعارف الفرنسيتان بترجمة 62 سورة من سور الطوال، فحاول جهده وقال في مقدمة ترجمته هذه: أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل وعلا، أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل وعلا، فإن الأسلوب الذي ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهيا. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا النثر البديع الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى، وخاصة الفرنسية، وخاصة الفرنسية القاسية الضيقة التي لا تتسع للتعبير عن الشعور. زد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية، وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية.
اقرأ عاشر.
نعم. قلتم هذا هو حال اللغة العربية قبل نزول القرآن كما يلاحظ من دراسة الأدب الجاهلي، لكن إعجاز القرآن هو الذي جعلها لغة دين وإيمان بأقصى تفاصيل إيمانية وإلهية، وإلهية لا توجد في دين آخر، كما جعلها لغة العلوم والمعارف.
نعم، أعجاز القرآن.
نعم.
أذكر لما كنا طلاب ذكروا النموذج بالتفسير بعض الآيات، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فترجمت هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهم، صار المعنى صحيحا ومنصفا. فتحدثنا في مقدمة عن حكم الترجمة التفسيرية، وننتقل إلى شروط الترجمة التفسيرية. تفضل. جنبا صفحة 119.
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم: شروط الترجمة التفسيرية. ولتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة ومؤدية للغرض المطلوب وبعيدة عن أي ضرر، فقد اشترط العلماء المعاصرون في إعدادها وطبعها الشروط التالية: أولا، أن تكون مستوفية شروط التفسير التي سبقت، وذلك يوجب على المترجم استحضار معنى الأصل من تفسير عربي مستوف لتلك الشروط. أما إذا استقل برأيه ولم يكن أهلا لذلك، أو اعتمد على تفسير غير مستوف للشروط، فلا تكون هذه الترجمة صحيحة ولا جائزة، وينطبق عليها الوعيد الشديد والإثم الأكيد في من قال في القرآن برأيه المجرد. ثانيا، أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة القرآن، وهذا شرط في الأصل التفسيري أيضا كما هو معلوم. ثالثا، أن يكون المترجم عالما باللغتين، المترجم منها والمترجم إليها، معرفة خبرة بأسرارهما، وعلم دقيق بوجوه وضع اللغة وطرق الأساليب واختلاف الدلالة بحسب الأسلوب في كل من اللغتين. رابعا، أن يراعي في طباعة الترجمة التفسيرية اشتمال الطبعة على القرآن أولا، ثم تفسيره العربي ثانيا، ثم يتبع ذلك بترجمته التفسيرية حتى لا يتوهم متوهم أن هذه ترجمة حرفية للقرآن.
نعم. لما كنا طلبة أذكر وصيرت دعايات قوية حول مشروعات ترجمة ظهرت في أوروبا في تحريف شنيع للقرآن الكريم، وبناء على ذلك نهضت وزارة الأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى فيها لمشروع ترجمة لتفسير القرآن، وألفت لجان وزع عليها المصحف لكي تعد ترجمة خاصة، تعد تفسيرا خاصا بهذه الترجمة، وصدر هذا التفسير وجعلت الآية الكونية مميزة في تفسير علمي بتعليق خاص من خبراء علميين، وطبعا مشروع مصحفا مفسرا، ولا أدري ماذا تم بعد ذلك بترجمة هذا التفسير الذي يعد ليكون ترجمة يترجم فيها معاني القرآن الكريم. هذا مشروع عظيم، نرجو أن يوفق الله تعالى إليه القائمين على أمور الإسلام في بلاد الإسلام قاطبة، وفي مصر خاصة، وفي نطاق الأزهر على وجه الأخص. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر، وهو المحكم والمتشابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
بحث المحكم والمتشابه بحث دقيق، وهو امتحان للعباد. وقد جاء وصف القرآن بأنه كله محكم، كما في قوله تعالى في مطلع سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، إلى آخر الآيات. وجاء وصف القرآن كله بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله به من يشاء. اللهم اجعلنا من هديتهم يا رب العالمين. وورد تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه في مطالع سورة العمران، يقول عز وجل قائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فاتبعوا الشهوات ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. فكيف كان كل قرآن محكما وكل متشابها وبعضه محكما وبعضه متشابها؟ الجواب أن هناك معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي نجد أن كلمة الإحكام في اللغة معناها في عصر الله الإتقان، ومنه بناء محكم إذا كان قويا لا تطرق إليه الخلل والفساد. والمتشابه يؤخذ من الشبه. القرآن كله متشابه أن يشبه بعضه بعضا، بمعنى يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا في الحسن والجمال والإعجاز وفي تصديق المعاني وعدم التناقض والاختلاف في المعاني أو في غير المعاني. فهو كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى. وهو متشابه أيضا أنه يأتي من أشياء مثانية، يأتي من المؤمنين والكافرين، الإسلام والإيمان والكفر والطغيان وغير ذلك. فهو بهذه المعاني. أما تقسيمنا محكما ومتشابها فمبين على ملحظ آخر هو الذي يعرفه العلماء، فقال المحكم من القرآن هو الذي يأتي واضح الدلالة لا إشكال فيه، والمتشابه هو الذي يحتمل معنى بحسب ظاهر اللفظ مشكل، لكن المراد ليس هذا المعنى المشكل بل معنى آخر يدركه العلماء. وبالتالي ينقلنا هذا القول إلى الخلاف الجذري والجدال الشديد الذي دار حول المتشابه في الاصطلاح، هل يمكن للعلماء أن يعرفوه أو لا يمكن أن يعرفوه. جمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن متشابها لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفريق آخر قال بل يعلمه الراسخون في العلم، وسبب في ذلك اختلافهم في تفسير الآية وفي تعريف المتشابه في سببين. أما تفسير الآية فيتوقف على الوقف، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل نقف هنا ولا نقف الراسخون في العلم؟ فنقف عند الراسخون في العلم. قال الراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة الله عز وجل، فيكون متشابه معلوما لهم، حتى قال بعض أكابر المتقدمين إذا لم يعرف الراسخون في العلم المتشابه فأي شيء يعرفون القرآن. القائلون بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله، قال نقف عنده وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويعيد ذلك قراءة ابن عباس الوارد عنه بإسناد صحيح قال ويقول الراسخون في العلم آمنا به، هذه قراءة تفسير كل من عند ربنا. فهذا اختلاف الوقوف في الآية وتفسيرها من أسباب اختلاف العلماء. خلاف السبب الثاني وهو الأصل والجوهري في القضية، ما هو محتوى المتشابه في القرآن؟ هل مجرد آيات مشكلة بحسب ظاهرها، أو يتناول عوالم الغيب كالروح والملائكة أمور الجنة والنار وعالم البرزخ وغير ذلك من المغيبات؟ عدها بعض العلماء من المتشابه، وعلى ذلك فالمتشابه لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل. وأيضا بماذا تفسرون قولكم الراسخون في العلم يعلمون المتشابه؟ هل هي معرفة حقيقة المتشابه الجوهرية لذوات الأشياء؟ هذا ليس من السهل ادعاؤه، ذلك ابن كثير رحمه الله لفت الأنظار إلى هذه الناحية في تفسير فهم المتشابه عند الراسخين في العلم، هل يعرفون حقائق ما ذكر؟ سؤال موجه للقائلين بأنهم على العلم يعلمون المتشابه، هل يعلمون حقائق الروح والملائكة والغيبيات والأشياء التي يدعى العلم بها، الحقائق الدفينة في ذوات الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يبين طلب العلم أن يتوقع الخلط بين الأشياء وأن يحدد المعنى. ومن هنا يأتي موقف العلماء في آيات الصفات، ويجل بحثهم في المتشابه من القرآن الكريم. فهذه الآيات المتشابهات آيات يوهم ظاهرها تشبيه الله عز وجل بخلقه، كقوله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم. كذلك الحديث عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، والأتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا اللفظ مشكل، لأنه في تشبيه لله عز وجل بخلقه. كذلك الآيات يدعون فوق أيديهم رفع العرش استوى. فهنا نقطة دقيقة في الموضوع يجب التنبه لها جيدا. شائع وزائع في كتب العلم وعلى لسنة العلماء القول مذهب السلف ومذهب الخلف. ما حقيقة مذهب السلف في تفسير الصفات المتشابهة التي يهم ظاهرها التشبيه كالآيات التي ذكرتها؟ الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الزكاة لما عقد باب ما جاء في فضل الصدقة أورد حديثا صحيحا: من صدق مؤمن صدقة لا تقبلها الرحمن بيمينه فينميها كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله. ثم قال الترمذي نقل عن أئمة العلم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. كلام مهم جدا. فجاء بعض الناس وقال أخذوا من الكلام نصه الأول: أمروها كما جاءت. ودخلوا في التشبيه صار له قول مشكل. يقول المراد: ويبقى وجه ربك يزم فوق أيديهم، حقيقة على وجه يليق به، يد حقيقة على وجه يليق به، استوى أي جلس حقيقة على وجه يليق به. هذا التعبير لا يوجد في مصادر العلم عن أي من السلف بهذه الصيغة إطلاقا، وهو متناقض ينقض آخر أوله. لأن إذا قلنا حقيقة أثبتنا التشبيه، وإذا قلنا على وجه يليق به نفينا التشبيه. فالتبس الأمر على كثير من الناس ودخلوا في التشبيه وهم يظنون أن ذلك مذهب السلف الصالح. حاشاهم من ذلك، وإنما مذهب السلف الصالح نفي المعنى الذي فيه تشبيه الله تعالى بخلقه وعدم الخوض بتفسير المعنى المراد. يقولون المعنى الظاهر غير مراد، المعنى المراد أمر مغيب الله أعلم به. إخواني هذا موقف دقيق يجب التركز والتنبه له جيدا. لم يقل أحد من السلف المراد معنى حقيقة على وجه يليق به، لأن هذا اللفظ هذا الشرح متناقض. حقيقة تثبت التشبيه، الوجه يليق به تنفي التشبيه. فلا من حيث الرواية يثبت هذا على أحد، إنما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وأردت نقول عن الإمام بن كثير المجمع على أنه إمام من أئمة العلم المعلنين بترجيح مذهب السلف في هذه القضايا، وكلامه في تفسيره الجليل المشهور واضح. نقل كلامه بما يبين حقيقة القضية. فنبدأ أولا بأخذنا الكتاب صفحة 124 كيف نفسر المتشابهات؟ تفضل آخرها آخر صفحة 124.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قلتم نفعكم الله وإياكم وليانا بعلومكم. كيف نفسر المتشابهات لما كانت المتشابهات تقع في القرآن الكريم في موضوعات متعددة، فإنها تنقسم إلى أكثر من قسم، نكتفي منها هنا بأهم ما يجب على دارس القرآن وهو متشابه الصفات. متشابه الصفات المراد من متشابه الصفات الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى، مما قد يوهم من لم يتمعن كلام تشبيها لله تعالى وخلقه، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله يد الله فوق أيديهم، وغير ذلك. وتسمى أيضا آيات الصفات. وقد اختلف الآراء في هذه المسألة بما يمكن حصر المقبول منه في هذين المذهبين المشهورين. المذهب الأول المذهب السلف، وهو تفويض علم حقيقة معاني هذا المتشابهات إلى الله وحده جل وعلا، مع اعتقاد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة في حقه تعالى جل جلاله. واستدلوا لمذهبهم
قلتم حفظكم الله ونفع بعلومكم في الدارين. المذهب الأول مذهب السلف، وهو تفويض علم حقيقة معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده، مع اعتقاد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة في حقه تعالى. واستدلوا لمذهبهم بأدلة من النقل والعقل. أما أدلة النقل فمنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية السابقة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر عليهم المال فيتحاسدوا فيقتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أخرجه الطبراني. وكذلك سار الصحابة والتابعون، فقد تركوا الاشتغال بتأويل المتشابه وفوضوا علم حقيقته إلى الله تعالى، مع اعتقاد تنزيهه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم.
تعطيل طريقة المعتزلة، قال ما في صفات، الله عليم لكن لا يقال له صفة العلم، قدير لا يقال له صفة القدرة، هذا التعطيل. التشبيه، التشبيه لا بخلو التجسيم، اعتقاد أنه جسم لكن أجسام، هكذا يقول هؤلاء، وهذا كفر كما نص العلماء مذهب الكرامية. نعم معنا، تفضل كمل.
وأما دلالة العقل فلأن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يكون بتأويل نتبع فيه قواعد اللغة وأسلوب العرب، وهي لا تفيد العلم اليقيني القاطع، بل قد تحتمل أكثر من وجه. وصفات الله تعالى من العقائد لا بد فيها من اليقين، لذلك نتوقف ونفوض إلى الله تعالى. ومن هنا قالوا الرحمن على العرش استوى، المراد معنى يليق بجلاله تعالى لا يشبه صفاتنا،
الله أعلم بحقيقته، وكذلك يقولون في غير ذلك.
المذهب الثاني مذهب الخلف، وهو تأويل هذه الآيات بما يناسب استعمالات اللغة مما يليق بكمال الله تعالى وتقدسه، فيفسرون الرحمن على العرش استوى بأن المراد استولى مثلا، ويد الله فوق أيديهم بمعنى القدرة، وهكذا. ودليلهم أنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهري مرادا كان دليلا على أن المراد هو معنى مجازي، فنفسره وفق ما يفسر به كلام العرب، لأن القرآن عربي كما صرح القرآن بذلك في مواضع كثيرة، فيجب الاعتماد على منهج فهم كلام العرب. وبالنظر في حقيقة الأمر نجد بين المذهبين اتفاقا في جوهر المسألة وأساسها، وهو أولا الاعتماد فيها على الآيات المحكمات التي سماها الله تعالى أم الكتاب، أي الأصل والمرجع، وهي قاطعة في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. ثانيا صرف هذه النصوص عن ظواهر ألفاظها اللغوية المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر الموهمة للتشبيه غير مرادة قطعا. فالفريقان إذن متفقان في جوهر القضية. غاية الأمر أن السلف اكتفوا بالإجمال، وهو اعتقاد التنزيه عن هذه الظواهر، لكن دون تعيين التأويل المراد. أما الخلف فقد خطوا خطوة ثانية، وهي تفسير تلك النصوص حسبما يتبادر منها وفق استعمالات كلام العرب. وقد تاه أقوام في فهم مذهب السلف، وأتوا في تعريفهم به بعبارة مهمة فقالوا إن المراد من هذه الآيات المتشابهة في الصفات هو معناها الحقيقي على وجه يليق به تعالى، وهذا تعبير منتقد من حيث اللفظ والمعنى. أما انتقاده من حيث اللفظ فلأن السلف لم يأتوا بكلمة حقيقة، وهذا باب دقيق يجب التقيد فيه بالعبارات المنقولة تماما، فكيف نقحم على كلامهم ما لم يقولوا؟ وأما انتقاده من حيث المعنى فلأن قولهم المراد معناها حقيقة يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، وقولهم على وجه يليق به ينافي ذلك، فصارت العبارة متناقضة مهمة، حتى وجدنا كثيرا ممن نظر في كلام أصحاب هذا الرأي أو اعتقده يتجه فهمه إلى التشبيه من حيث لا يشعر. وإن من نظر في سياق تلك الآيات الواردة من متشابه الصفات وتمعن في الغرض الذي سيقت له علم بعدها عن إرادة المعنى الظاهري واستحالة تفسيرها به.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: تأمل قوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تعلم أن هذه الآيات وردت في مقام بيان قدرته تعالى، ووردت فيها اليد مفردة ومثناة وجمعا، مما يدل على استحالة إرادة المعنى الظاهري. وحسبنا في هذا كلام الإمام الحافظ السلفي ابن كثير، قال في تفسير قوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله، أي الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام. وقال في تفسير آية: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في آية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. وهكذا الشأن في قوله الرحمن على العرش استوى، ما ورد هذا التعبير إلا في مناسبة بيان عظمة سلطانه تعالى، وأنه هو وحده المتصرف في الأكوان بقهره وجبروته، كالأمثلة التالية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال الإمام ابن كثير في آية الأعراف ثم استوى على العرش، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى الأذهان
إلى أذهان صلحوا
بل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا سائر الآيات يفسرها السلف رضي الله عنهم على هذه الطريقة، وقد اتفقوا على وجوب تأويل الآيات الواردة في متشابه الصفات في بعض الأحوال، مثل: أولا، أن يكون للمتشابه تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا فيجب القول به إجماعا، وذلك كقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم. فهذه الآية ليس لها إلا تأويل واحد هو الكينونة مع الخلق بالإحاطة بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء.
سبحانه وتعالى
جل جلاله. ثانيا، أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين ويرد طعن الطاعنين. ونقول أيضا إنه إذا خيف من ترك التأويل سوء فهم الناس ووقوعهم في الزيغ وجب التأويل والأخذ بمذهب الخلف، وما أكثر ما يحتاج إليه في هذا الزمن الذي قل فيه العلم وكثر الجهل، وشاعت في أوساط المتعلمين أساليب التفكير العامية وطرق التصور السطحية. لماذا ورد المحكم والمتشابه؟
دقيقة، في عبارة شائعة على سند العلماء مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، يعني في زيادة علم. أنا في تفسير وتأويل للنصوص كان جدنا فيكم شيخنا الشيخ محمد نجيب سراج سراج الدين رحمه الله، وكان من مجددين الإسلام في بلاد الشام، يقول أدب السلف أسلم وأعلم.
اللهم
أدب السلف أسلم وأعلم. لماذا أعلم؟ لأنه صفات الإلهية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالتفويض إلى الإلهي سبحانه وتعالى أسلم وأعلم أيضا. وهكذا تفضل.
قلتم حفظكم الله، لماذا ورد المحكم والمتشابه؟ لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الحكم والأسرار الكامنة في ورود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم في هذه العبارة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتضمن هذا النص حكما علمية وعملية توسع العلماء في بحثها، نورد نبذا منها فيما يلي. أولا، أن الله سبحانه احتج على العرب بالقرآن، إذ كان فخرهم ورياستهم بالبلاغة وحسن البيان والإيجاز والإطناب والمجاز والكناية والإشارة والتلويح وهكذا، فاشتمل القرآن كذلك على هذه الفنون. ثانيا، أنزله الله سبحانه اختبارا ليقف المؤمن عنده ويرده إلى عالمه فيعظم به ثوابه، ويرتاب به المنافق فيستحق العقوبة، ولم يضرهم جهلها ولو افتقروا إلى علمه لم يطوه عنهم، كما اختبر قوم طالوت بالماء فقال إن الله مبتليكم بنهر، فكما جاز ترك الأغراض في هذا وألا يقال ما العلة في هذا، فكذلك يؤمر بالمتشابه ولا يقال لما لم يكشف معانيها ولم يوضحها. ثالثا، أنزل المتشابه لتشغل به قلوب المؤمنين وتتعب فيه جوارحهم وتنعدم في البحث عنه أوقاتهم ومدد أعمارهم، فيحوزوا من الثواب حسبما كابدوا من المشقة والأثرة له على غيره مما يعمل لربه، كما تعبدهم بالصلوات والصيام والحج من المنازل إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وغيرها من الشرائع. وهكذا كانت المتشابهات ميدان سباق تنقضح فيه الأفكار والعلوم لما ذكرنا من الحكم في ورودها في القرآن.
الله تعالى السلام. نجيب عن الأسئلة، وقد استمع من جوعة أسئلة نجيب عنها فيما بقي من الوقت.
سيدي، كثرت الأسئلة حول أفضل تفسير مع اختلاف المضاف إليه، فأفضل تفسير للمأثور وأفضل تفسير للمبتدئين وأفضل تفسير للمنتهين.
بالنسبة للطلاب العلم الباحثين والمجدين، التفسير في كل التفاسير، لكن في أشياء تيسر، فإذا أخذنا تفسير أبي السعود وتدربنا على فهم معانيه المكسرة في ألفاظه القليلة وجمعنا معه ابن كثير، يكون جمعنا بين تفسير بالرأي وتفسير المأثور، فهذان المرجعان أصلا مهم. ثم في توسع في قضايا البلاغية في قضايا التفسير الألوسي وحاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، في النواحي العقلية تفسير الإمام الرازي رحمه الله تعالى. هذا التفسير يقول بعض أهل العلم عنه في كل شيء بعد التفسير. هذا ظلم عظيم للرازي، لو قلت في كل شيء بعد التفسير لكان حقا. يعلم لي علوم كونية ومعارف وأمور من ثقافات. الرازي كان محيطا بثقافة عصره من العلماء الموسوعيين النوادر في تاريخ البشرية، وله تجديد في كل علم كتب فيه رحمه الله. فكتابه وتفسيره مظهر ثقافاته الواسعة، ففيه كل شيء مع التفسير. ومن الغلط بل ومن الظلم القول فيه كل شيء بعد التفسير. فاقرأوا تجدون مصداق ما ذكرت. بالنسبة للمبتدئين من طلاب العلم طبعا، أوصي بكتاب الدكتور عجازي رحمه الله تفسير واضح، فهو اسمه على مسمى تفسير منهجي وواضح ليس فيه غموض ولا لبس. وهكذا اجتهاد البعث في التفسير.
يقول: ذكرت حفظك الله في كتابك في السيرة النفحات العطرية التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في أمور العادات، فهل معنى ذلك أننا نتأسى في كون الشعر يبلغ شحمة الأذنين وأمثال ذلك من العادات؟ أو يمكن تفسير ذلك بما يقال مثلا عادات العظماء إلى آخره؟ وإذا كان المقصود الأول، ما المخرج لمن يتأسى بتلك العادات لكنها تخالف عادات المجتمع الذي يعيش فيه؟
هو إذا أراد أن يأخذ الموضوع بتمامها أتدى زي اللباس، لما السؤال عن زي الشعر وأهمال زي اللباس. فزي العرب إذا لبس وطال الشعر ينسجم مع بعضه، أما تطويل الشعر مع نفس البنطلون والنفس الأفرنجي فصار تقليدا منحرفا، وقد ظلم صاحبه الميوعة. تخليص العادات يحتاج إلى تكامل غير تلفيق. تفضل
يا سيدي. يقول: من العلوم التي يحتاج إليها المفسر علم اللغة، ما معنى علم اللغة؟
ذكرنا علم اللغة وعلم النحو والصرف والاشتقاق وعلم البلاغة. علم اللغة أي علم دلالة المفردات، دلالة الأصلية للكلمة والمعاني التي تستعمل في اللغة العربية وأيها المراد، والتمييز بين الحقيقة والمجاز. معنى علم اللغة.
يا سيدي، سائل يقول: ما الأصل في أمثال قولنا بعد آخر سورة الملك الله رب العالمين وأمثال ذلك في القرآن؟ فهل هي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا لم تعد آية من القرآن الكريم؟
هذا قول من الأدب في قراءة القرآن الكريم وليس واردا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عند الحنفية إذا قال الإمام: أليس الله الحكيم؟ فقال المقتدي: بلى، بطلت صلاته.
سيدي، أحدهم يقول: ما أحسن طبعة لتفسير الجصاص؟ وأيضا في نفس السؤال تفسير الخازن.
تفسير قاضي الأحسن طبعا له طبعا قديمة طبعة بولاق صح عام متأخرة ونادرت الوجود وتفسير القاضي مهم لأنه يخرج الأحاديث ويبين من رواه من ستة يذكر عند ذكر الحديث خاء بخاري ميم مسلم وهكذا. نعم
سيدي سائل يقول ما حكم حديث أحب العرب لثلاث لغة القرآن ولغتي ولغة أهل الجنة؟
في كلام شديد.
نعم سائل يقول ما قولكم في رتن الهندي؟
في ايش؟
احد من يعني هل هو صحابي ام لا؟ رتن
رتن الهندي
رتن الهندي؟
نعم
قال الزهبي في ميزان الاعتدال رتن الهندي وما انا راتن ما رتن شيخ دجال بلا ريب صار بعد 200 وابدع الصحبة كان في جسمه نحيرا جدا ومهترئا فمظهر المظهر التحفين من التعب والأسار القديمة وقرأ السيرة فصار يحكي ما في الحلم وقرأ السيرة لأنه كان عينه وشهده فاضطر به الجهل وخليله العقل وصدقوا أنه صحابي أما أهل العلم فكشفوه من أبو الناصط يعلمهم بالتاريخ وأنه بعد سنة 110 هجرية لا يكون أحد من الصحابة باقية. نعم
سيدي سائر يقول هل يصلح تفسير الجلالين للمبتدئين في طلب علم التفسير؟
تفسير الجلالين يظنه الناس تفسيرا سهلا الحقيقة أنه مليان معاني مكثف فهو ليس المبتدئين بل المتوسطين
سيدي أحدهم يقول ما أفضل كتاب أُلف في المحكم والمتشابه
في كتاب من أحد زملائنا متشابه في القرآن الدكتور عدنان زرزور هذا جيد ولا يحضرني الآن كتب أخرى لكن في كتب متعددة كثيرة قديمة وحديثة في كتاب الشيخ سلام العزامي القضاعي عالما أزهري فحلا طبقة مشايخنا رحمه الله نعم
سيد بعضهم أرسل برجاء هل يمكن قراءة البخاري في هذا المجلس قبل قراءة علوم القرآن لأن ذلك يكون أيسر يقول سيدي ما حكم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية لتسهيل قراءته على غير العرب
رسم القرآن توقيفي يا أخي رسم القرآن توقيفي أنا لا أفتي بهذا ربما غير يجتهد ويفتي أن يطوع رسم القرآن من حروف غير عربية مع رسمه في اللغة العربية محافظة على الأصل ربما لكن أنا لا أفتي بهذا
نعم
وصلى الله على سيدنا محمد